طريق السعادة إيماننا وصدق اتباع النبي الأمين وبذل الندى مع كف الأذى وأن نبذل الخير للعالمين وأن نبذل الخير للعالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم طريق السعادة، وهذه الحلقة هي القاعدة الخامسة من قواعد الإسلام في إسعاد الإنسان. هذه القاعدة قاعدة الكف والعمل، وهذه القاعدة متعلقة بإسعاد بدن الإنسان وبإسعاد لسانه. فبمقدار ما يسعد الإسلام بدن الإنسان بمقدار ما يسير في طريق السعادة الطريق الصحيح. قاعدة الكف والعمل متعلقة بالبدن ومتعلقة باللسان. نبدأ هذه القاعدة بهذه القصة التي حدثت مع نبينا صلى الله عليه وسلم في مجلسه مع صحابته رضوان الله عليهم. خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وفي رأسه أثر ماء، فقالوا يا رسول الله نراك اليوم طيب النفس. فقال صلى الله عليه وسلم أجل والحمد لله. ثم خاض القوم في ذكر الغنى، في ذكر المال الكثير، هل هو جيد أو ليس بجيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا بأس بالغنى، لكن لمن؟ للمتقي، لأن المتقي يستخدم هذا المال في رفعة في إصلاح دنياه وفي رفعة درجاته في الآخرة، فلا بأس عليه، لا بأس على هذا المتقي من وجود المال، بل المال ينفعه ويرفعه في الدنيا وفي الآخرة. لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول هناك شيء أهم بالنسبة للمتقي من المال، لا بأس بالغنى لمن اتقى، ثم يقول والصحة لمن اتقى خير من الغنى. فيرتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور على حسب الأهمية، أولا تقوى الله، ثانيا العافية في البدن، ثالثا المال، رابعا وهو مغفول عنه من النعيم الذي يغفل عنه كثير من الناس، وهو يتعلق بطيب النفس وتطهيرها، هذا يتعلق بالقلب وقد تحدثنا عنه. عندما يطيب الإنسان قلبه فينظفه من الخبائث ويملأه بالنيات الطيبة يكون هذا سعيد، هذا ما يتعلق بالقلب. هنا الذي يهمنا في هذه الحلقة ما يتعلق بالعافية في البدن. جاء الإسلام ومن أمور ديننا الإسلامي التي يقدمها للإنسان أنه يقدم له ما يعافيه في بدنه. من التزم بشريعة الإسلام تحققت له العافية في البدن، والعافية في البدن بالنسبة للإنسان تأتي في الأهمية بعد تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعرف مقدار نعمة الله سبحانه وتعالى عليك في العافية في بدنك، فقط أغمض عينيك وحاول أن تمشي في غرفتك لترى مقدار نعمة العافية في البصر. إذا أردت أن تعرف مقدار نعمة الله عز وجل عليك في العافية في بدنك، حاول أن تتخيل أنك لا تستطيع أن تحرك يديك، لا تستطيع أن تحرك رجليك، سترى مقدار هذه العافية وهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك. العافية في البدن جاء الإسلام بالمحافظة عليها، وعد الإسلام هذا البدن أمانة عند هذا الإنسان لا يحق له أن يتصرف فيه بما يؤذيه، فحرم الإسلام على الإنسان أن يتعاطى كل ما من شأنه أن يؤذي هذا البدن، وشرع الإسلام أمورا كثيرة تسعد هذا البدن. فإذا أردت أن تلتزم بشريعة الإسلام في إسعاد هذا البدن فعليك بهذه القاعدة الكف، أن تكف هذا البدن عن الشرك بالله. متى مارست ببدنك الشرك بالله سبحانه وتعالى فإن هذا البدن لا شك أنه يفقد عافيته. البدعة المعاصي بمقدار ما تتعامل تعمل ببدنك، معصية الله سبحانه وتعالى بمقدار ما تفقد هذه السعادة. من متع بصره، من متع سمعه، من متع لسانه، من متع فرجه، من بمعصية الله سبحانه وتعالى فقد طعم السعادة بتلك اللذات المتعلقة بهذا. من متع بصره بالنظر إلى ما حرمه الله فقد اللذة في النظر إلى ما أحله الله. من متع سمعه في الاستماع إلى ما حرمه الله فقد لذة الاستماع إلى ما أحله الله عز وجل له، وهكذا. فتكف هذا البدن عن المعصية، تكف هذا البدن عن كل ما من شأنه أن يضر به من تعاطي محرمات، مأكولات، مشروبات، سهر، ترك تداوي، وهكذا. والعمل أن تعمل بهذا البدن في طاعة الله سبحانه وتعالى، بمقدار ما تحافظ على الفرائض، بمقدار ما تستكثر من النوافل، بمقدار ما يعافي الله عز وجل لك هذا البدن. حتى رأوا رجلا بلغ في العمر 80 من عمره وإذا به يقفز قفزة شاب، فيعني خافوا عليه، فقال لهم: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله سبحانه وتعالى علينا في الكبر. البدن يتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى عندما تأتي بها، عندما تستعمل هذا البدن في طاعة الله جل جلاله ستجد طعم السعادة، ستجد أن هذا البدن في عافية وفي قوة. أن تحرص، جاء الإسلام يعلمنا النظافة في بدننا، في أبداننا، أن تحرص على النظافة في بدنك، تحرص على التداوي، تحرص على الرياضة، تحرص على الصحة. هذه أمور حثنا الشرع عليها. فدين الإسلام من شرائعه ما يسعد بدن الإنسان. أخرج الإمام البخاري بسنده عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هنا إضافة في هذا الحديث وهو ما يتعلق بحفظ اللسان. شرع هناك تشريعات لنا من شأنها أن تحافظ على هذا اللسان، فيكون هذا اللسان طيب بذكر الله جل جلاله، فتقوم بمنع هذا اللسان عن الكلام السيء من غيبة وكذب ونقل الشائعات والسخرية والجدال، وأن تطلق هذا البدن في الكلام الطيب الصادق الناصح. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله أنه يكره لنا قيل وقال، فالله عز وجل يكره لنا أن نهمل ألسنتنا ولا نحافظ عليها. وبمقدار ما تحافظ على لسانك بمقدار ما تشعر بالسعادة في جوارحك وفي بدنك. فتحفظ هذا اللسان عن نقل الكلام دون تثبت من صحته، عن نقل كلام الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية، أن تبتعد به عن المراء والجدال، وأن تستخدم هذا اللسان في الكلام الطيب في ذاته من قرآن وسنة، والكلام الطيب في غاياته من مدح الفعل الجميل ليزيد منه صاحبه. عندما يحافظ الإنسان على لسانه فلا يتحدث إلا بالكلام الطيب، هذه عبادة يتقرب بها لله، هذه مصدر للحسنات والصدقات، هذه وقاية من النار. بمحافظتك على هذا اللسان يحبك الله، يحبك الناس، رقي وحضارة. هذه المحافظة على هذا اللسان يدل على أن هذا الإنسان مصلح بناء في كلامه. يبغض الإنسان إلى نفسه الكلام السيء، الكلام السيء محرم، وصاحبه عياذا بالله فاسق، ظالم، مرتكب كبيرة عندما يسخر من الآخرين. إطلاق اللسان في الكلام السيء سيئات وخسارة حسنات، يتعرض إلى النار عياذا بالله. صاحب الكلام السيء مبغوض من الله، مبغوض من الناس، يدل على تخلفه، يدل على أنه إنسان هادم بسبب كلام هذا السيء. كلما اهتممت ببدنك فكففتها عما حرمه الله واستخدمتها فيما أحله الله، وكذلك اللسان، كلما تحقق لك السعادة في هذا البدن في الدنيا، وستجد تلك الملاذ في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يطبق هذه القاعدة مع بدنه ولسانه، قاعدة الكف والعمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من السعداء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
طريق السعادة إيماننا وصدق اتباع النبي الأمين، وبذل الندى مع كف الأذى، وأن نبذل الخير للعالمين،
وأن نبذل الخير للعالمين.